أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: نعم، ورد في بعض أخبار السلم أنه إذا لم يقدر المسلم إليه على إيفاء المسلم فيه تخير المشتري. كان كلامنا أخيرا حول ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من الضابط في تشخيص وبيان المراد من الإعواز، وأنه ما ملاك التعذر. بعد أن ذكر قدس سره في ابتداء كلامه وأنه لا بد من الرجوع إلى مقتضى الأدلة والقواعد، وأنه يجب على الضامن دفع المثل مهما كلفه الأمر، كما في رد العين غايته منوط بعدم بلوغ الإجحاف والضرر الفاحش على الضامن. بعد ذلك عليكم السلام استدرك بقوله نعم، وتحصل أخيرا في كلامه قدس سره أن الملاك هو التعذر العقلي. عليكم السلام. أن الملاك هو التعذر العقلي باعتباره أخص من الإعواز، لأنه المجمع عليه. بعد هذا يأتي أيضا قدس سره في مقطع استدراكه نعم ورد، مستدركا على أن الملاك هو التعذر العقلي، يستدرك على هذا المطلب الذي خلص إليه أخيرا في الدرس الماضي. قال: نعم، ورد في بعض أخبار السلم. وحاصله أنه قد ورد في بعض روايات بيع السلم أن المسلم إليه، أعني البائع، لو لم يقدر على تحويل وتسليم المسلم فيه، أعني المبيع، للمشتري، لو لم يقدر البائع على تسليم المبيع للمشتري كان المشتري بالخيار بين الفسخ والصبر والانتظار. وحيث أن الوارد في لسان الرواية إن لم يقدر، وكان الخطاب متوجها إلى العرف، فبطبيعة الحال يكون المراد من عدم القدرة عدم القدرة العرفي، يعني عدم وجدان المثل في حدود ما يعيش فيه من بلد التلف وما حوله وما يتعارف النقل منه وإليه، لا أن المراد عدم القدرة العقلي. وحينئذ عرفنا مراد المعصوم عليه السلام من الرواية في باب بيع السلم، وحينئذ ففيما نحن فيه يمكن أن يستأنس بهذا الحكم فيما نحن فيه، فيقال إن الملاك التعذر العرفي لا التعذر العقلي، أن الملاك التعذر العرفي لا التعذر العقلي. وعليه فإن تم معقد الإجماع اللي ذكر في الأمس في استدراك النعم الأولى، إن تم معقد الإجماع فنقول بأن الملاك هو الإعواز العرفي، الآن حصلنا الإعواز عرفا والتعذر أيضا عرفا، فإن تم معقد الإجماع فنقول بأن الملاك هو الإعواز العرفي، وإلا لو لم يتم معقد الإجماع فنحن ومقتضى تلك الأدلة التي ذكرها الشيخ في ابتداء كلامه أي قبل الاستدراك الأول، من أن مقتضى الأدلة والقواعد أنه يجب على الضامن، هذا إذا لم يتم معقد الإجماع، نرجع إلى مقتضى القواعد والأدلة، من أنه يجب على الضامن أن يدفع المثل وإن استلزم ذلك بذل أموال كثيرة كما في العين، فكما أنه في رد العين يجب ردها أينما كانت وإن كانت في تحصيلها مؤنة كثيرة، فكذلك تقتضي القواعد أن يأتي الضامن بالمثل مهما بلغ الأمر ما لم يبلغ حد الإجحاف والضرر الفاحش عليه. هذا ما خلص إليه أخيرا فيما يتعلق بالفرع الثاني، ما هو ضابط وملاك الإعواز والتعذر، وخلص أخيرا إلى أن الملاك هو الإعواز والتعذر العرفي إن تم معقد الإجماع، وإلا فنحن ومقتضى القواعد. قال رحمه الله: نعم، استدراك على ماذا؟ على ما خلص إليه في الدرس الماضي من أن الملاك هو التعذر العقلي لكونه أخص من الإعواز، فإنه المجمع عليه. وعندها ماذا ذكرنا في آخر الدرس الماضي؟ وعندها ففي خصوص فرض التعذر العقلي تصل النوبة إلى دفع القيمة، وأما في فرض الإعواز فلا تصل النوبة إلى دفع القيمة، بل يجب تحصيل المثل وإن كان بأضعاف قيمته ما لم يبلغ حد الضرر الفاحشي على الضامن. هذا المطلب اللي خلص إليه أخيرا في الدرس الماضي يستدرك عليه بقوله نعم. قال نعم ورد في بعض روايات بيع السلم أنه إذا لم يقدر في بيع السلم، في روايات بيع السلم لم يرد علينا أو لنا لفظ التعذر ولا لفظ الإعواز، الوارد لفظ لم يقدر. قال إذا، هذا مقتضب أو مقتبس من كلام الإمام المعصوم، إذا لم يقدر المسلم إليه، أعني البائع في بيع السلم، على ماذا؟ على إيفاء وتحويل وتسديد وتسليم المسلم فيه يعني المبيع. قال تخير المشتري بين أن يفسخ المعاملة وبين أن يصبر وينتظر. ومن المعلوم هذا اللي قررناه، وحيث أن لسان الرواية الوارد في لسان الرواية لم يقدر والخطاب متوجه إلى العرف، قال ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة هذا التعبير اللي هو وارد في لسان الرواية، وحيث أن الخطاب خطاب المعصوم مع العرف يعني مع السائل، والسائل من العرف، ومن المعلوم أن المراد بعدم القدرة ليس التعذر العقلي المتوقف على استحالة النقل من بلد آخر، بل الظاهر من عدم القدرة عدم القدرة عرفا، بل الظاهر منه عرفا ما عن التذكرة ما ذكره العلامة في التذكرة، يعني عدم القدرة العرفي يعني عدم وجدان المثل في حدود ما يعيش فيه من بلد التلف وما حوله وما يتعارف النقل منه إليه. قال وهذا الحكم اللي في باب بيع السلم يستأنس به للحكم فيما نحن فيه، فيقال إن الملاك هو التعذر العرفي وليس الملاك التعذر العقلي، أعني استحالة وامتناع التعذر عقلا، ليس المعنى ذلك، بل التعذر عرفان، شيء المثل معذور متعذر عرفان، يعني لا في بلد التلف موجود ولا فيما حوله موجود، فعند ذلك يقال بأن هذا المثل قد تعذر. ثم إن في معرفتي، فالنتيجة النهائية إن تم معقد الإجماع فالملاك هو الإعواز العرفي، وإن لم يتم معقد الإجماع فنكون نحن ومقتضى الأدلة والقواعد. هذا ما يتعلق بالفرع الثاني. ثم إن في معرفتي قيمة المثل الفرع الثالث، الفرع الثالث مما ذكره الشيخ رحمه الله ما يتعلق بمسألة تعذر المثل. الفرع الثالث أن ذكرنا لحد الآن أنه في فرض تعذر المثل تصل النوبة إلى دفع القيمة، في فرض تعذر المثل تصل النوبة إلى دفع قيمة المثل. زين، الآن نريد نعرف قيمة المثل. زين، المثل هو متعذر ما موجود، شو نقومه؟ فالفرع الثالث منعقد لبيان هذه الفكرة، أنه لحد الآن ذكرنا أنه في فرض تعذر المثل تصل النوبة إلى دفع قيمة المثل، والمفروض أن المثل فعلا متعذر وغير موجود في السوق. وعندها فمع فرض تعذره وعدم وجدانه كيف يمكننا أن نتعرف على قيمته؟ جاي نفرض أنه هو ما موجود. وعندها فمع فرض تعذر المثل وعدم وجدانه في السوق كيف يمكننا أن نتعرف على قيمته؟ ما هو الملاك في تقويم المثل المتعذر والمعدوم؟ علامة استفهام. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره بأن نفرض وجود المثل ومن ثم نقومه، فنقول إن المثل لو كان الآن موجودا في السوق، لو فرضية، لكان يسوى كذا مقدارا من القيمة. بهذا الطريق نتعرف على قيمته ونقوم قيمة المثل، إلا أن هذا المقدار غير كاف، لأن وجود المثل في الخارج يكون على أنواع. النوع الأول، تارة يكون وجود المثل في منتهى العزة والقلة، بحيث أنه وصل وجود المثل عليكم السلام في القلة والعزة إلى درجة أطلق عليه أنه عزيز الوجود، وهذا نظير أو من قبيل الفاكهة في أوائل زمانها أو في آخر موسمها بحيث أشرفت على الانتهاء. فبطبيعة الحال الفاكهة عندما تنزل في أوائل موسمها أو في أواخر موسمها عند شروفها على الانتهاء، بطبيعة الحال ترتفع قيمتها، قيمة الفاكهة، نظرا إلى أنها في غاية العزة والقلة. هذا النوع الأول من أنواع وجود المثل. النوع الثاني وأخرى، يكون وجود المثل في غاية الكثرة والوفرة، بحيث بلغ من الكثرة والوفرة إلى درجة أطلق عليه أنه ذليل الوجود، بمعنى أنه لما كثر ووجد بكثرة بالغة نزلت ماليتها، هبط أو قل اعتبارها بين الناس، فأطلق عليه ذليل الوجود. النوع الثالث وثالثة، يكون وجود المثل وجودا متوسطا، لا أنه وصل إلى غاية القلة بحيث ارتفعت قيمته، ولا وصل إلى غاية الكثرة والوفرة بحيث نزلت ماليته، وإنما كان في وجود متوسط، وبالتالي فالقيمة أيضا معتدلة ومتوسطة. وحينئذ، أي وحينئذ عرفنا الوجودات الثلاثة للمثل، وحينئذ فما ذكرناه أولا من أن نفرض وجود المثل ومن خلاله نتعرف على قيمته، نتساءل، وقلنا ذاك المقدار ما يكفي، نتساءل أن نفرض وجود المثل، أي وجود للمثل من تلك الوجودات الثلاثة. قلنا أن نفرض وجود المثل، يا وجود ماله، أن نفرض وجود المثل، أي وجود للمثل من تلك الوجودات الثلاثة. الملاك، أي وجود للمثل من تلكم الوجودات. هل الوجود العزيز أو الوجود الذليل أو الوجود المتوسط؟ علامة استفهام. استظهر الشيخ الماتني الأول، أعني الوجود العزيز، فأفاد بأن الملاك في التقويم أن نفرض وجود المثل وإن كان في غاية العزة والقلة، وبالنتيجة فتكون قيمة ذلك المثل المفروض وجوده، فتكون قيمته مرتفعة، وعندها فالضامن ملزم بدفع هذه القيمة المرتفعة للمثل. ثم أن هذا الوجود العزيز على نحوين: هل الملاك هو الوجود العزيز بكلا نحويه أم أحدهما؟ نتبع. قال رحمه الله: ثم، الفرع الثالث، يقول الآن احنا عرفنا عند تعذر المثل تصل النوبة إلى دفع قيمته، زين بدي أعرف قيمة المثل والحال هو معدوم والحال هو غير موجود في السوق. قال: ثم إن في معرفة قيمة المثل مع فرض عدمه، مع فرض تعذره، مع فرض عدم وجدانه إشكالا. وجه الإشكالية من أين تبدأ؟ من حيث أن العبرة بفرض وجوده، الشيخ رحمه الله يرى هذا الوجود الأول، من حيث أن العبرة بفرض وجوده ولو في غاية العزة كالفاكهة في أول زمانها أو آخره، أو لا، أو الوجود المتوسط، قال أو وجود المتوسط، وأكو بين الأول والثالث ذليل الوجود لم يتعرض له الشيخ في المتن. استظهر الشيخ رحمه الله، قلنا الأول، قال الظاهر هو الأول، وفي العبائر فيها نوع من الاختصار أو الاقتضاض فصلنا في التقرير، قال الظاهر هو الأول. يعني شنو الأول؟ أن الملاك في التقويم أن نفرض وجود المثل وإن كان في أوج عزته وقلته، بحيث ماذا؟ بحيث ترتفع قيمة المثل فليكن، فالضامن ملزم بالتالي بدفع هذه القيمة المرتفعة. قال: لكن عليكم السلام، قال الظاهر هو الأول، يعني الوجود العزيز، لكن مع فرضي هذا اللي وصلنا إليه، لكن أي ثم أن هذا الوجود العزيز، الآن الملاك في التقويم فرض وجود، نفرض وجود المثل وإن كان شنو؟ عزيزا، وإن كان في غاية القلة، في غاية العزة، وكانت قيمته مرتفعة. زين، الوجود العزيز على نحوين. النحو الأول، تارة يكون الوجود العزيز بنحو يرغب العقلاء في بيعه وشرائه، وإن كان في غاية العزة وبالنتيجة قيمته مرتفعة، ولكن مع ذلك يرغب العقلاء في الإقدام على المعاملة على ذلك المثل العزيز لسد بعض حاجياتهم، فالرغبة السوقية والقوة الشرائية لذلك المثل العزيز لم تسقط سوقيا بين العقلاء. هذا النحو الأول لعزيز الوجود. النحو الآخر وأخرى، يكون عزيز الوجود بنحو تسقط رغبة العقلاء في بيعه وشرائه، فلا يقدم العاقل بما هو عاقل على ماذا؟ على المعاملة عليه، بل أن صاحب نفس الجنس حيث أنه ليس بحاجة إلى المال، ليس بحاجة إلى المادة، فلذا يجعل لذلك الجنس قيمة خيالية وسعرا مرتفعا، طالما لم يرغب هو في بيع ما عنده. عسى أن يأتي شخص ويدفع تلك القيمة الخيالية، ومو ما محتاج المال وما عنده رغبة أن يبيع هذا الجنس، ماله يحتفظ به يحتاجه، يخلي لفت شعرك خيالي، يقول أكيد الناس ما يقدمون على شرائه، إذا واحد إجا اشترى ذاك شيء آخر. فحينئذ نتساءل، حينئذ كان للوجود العزيز نحوان، فنتساءل هل الملاك في الوجود العزيز كلا النحوين أم أحدهما؟ أفاد قدس سره الملاك في التقويم، فرض وجود المثل وإن كان عزيز الوجود بالنحو الأول لا بالنحو الثاني. فالملاك هو النحو الأول، يعني نفرض وجود المثل وإن كان في غاية العزة والقلة، لكن شنو تعبيره؟ لكن مع وجود رغبة العقلاء في بيعه وشرائه. حتى من نجي نقدر لفت قيمة مرتفعة، الضامن ماذا؟ نبدأ نلزمه بمن؟ بدفع تلك القيمة، باعتبار أن رغبة العقلاء وقلنا القوة الشرائية موجودة لذلك الجنس. قال رحمه الله: الظاهر هو الأول الوجود العزيز، ولكن بنحوه الأول مو نحوه الثاني. قال: لكن مع فرض النحو الأول، مع فرض وجوده بحيث يرغب أو يرغب، يعني العقلاء يرغب في بيعه وشرائه، فلا عبرة بالنحو الثاني اللي قررناه، فلا عبرة بمن بفرض وجوده عند من يستغني عن بيعه، هو نفسه ما يبيعه، بحيث لا يبيعه، يعني صاحب نفس الجنس لا يبيعه إلا إذا بذل له عوض، يعني عوض كبير، مبلغ كبير لا يبذله الراغبون في هذا الجنس بمقدار، نقرأ نسخة البدل، بمقدار رغبتهم. زين. يقول احيانا يصير فرض الالجاء، فرض الاضطرار، ضرورة، يجي واحد محتاج أن يقدم على شراء هذا الجنس، يكون ذاك شيء آخر. إلا أن هذا الفرض، فرض الإلجاء، فرض الاضطرار، هذا ليس ملاكا، ليس متعارفا. متعارف العقلاء لا يقدمون على شراء شيء بمبلغ هائل. هو يسوى 10,000 مثلا، ذاك يباع بكذا مليون مثلا. قال نعم، لو ألجأ إلى شرائه، الجاء يعني فرض الاضطرار، الجاء يعني اضطر، لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك، إلا أن هذا الفرض، فرض الإلجاء والاضطرار، قلنا ليس ملاكا وليس متعارفا. مثل إيش؟ لو ألجأ إلى شرائه لغرض آخر بذل ذلك أو بذل ذلك. كما لو فرض الجمد أو الجمد، ضبط هذا اللفظ بكلا الشكلين، بفتح الميم الجمد أو بإسكان الميم الجمد، كلاهما بمعنى الماء الجامد يعني الثلج. كما لو فرض الجمد أو الجمد في فصل الصيف، عند من فرض؟ عند ملك العراق. بعد هو ملك، هو سلطان، ما محتاج إلى المال إذا ما عد بعد طمع أكثر. فالآن هو لم يرغب في بيعه، هو ما محتاج إلى مال، إلى مادة حتى يبيع هذا الجمد، هذا الماء الجامد. فإحنا نفرضه عند ملك العراق، حتى شنو هنا قلنا؟ يستغني عن بيعه، يعني صاحب نفس الجنس هو مستغني عن شنو؟ عن بيعه. بل بحيث لا يعطيه، يعني من يجي يعني ما يبيع على أي شخص، يعني اللي يريد يقدم على شرائه ينطيه فد مبلغ ماذا؟ فالثمن كبير، يسعره بقيمة عالية، بحيث لا يعطيه إلا أن يبذله بإزاء عتاق الخيل، يعني قطيع مين من عتاق الخيل. عتاق جمع عتيق، عتيق الخيل يعني الأصيل من الخيل، الأصيل من الخيول، يعني ما يكتفي بأي خيل، لا، الأصيل من الخيل. وهو ما كان أبواه عربيين، يعني اللي هو أرقى من الخيول، الخيول العربية، الأصيل من الخيول، ما كان أبواه عربيين في قبال البرذون حسب، أو البرزون، لأنه أنواع للخيل، في قبال البرزون وغيرها من أنواع الخيول. فهو ما يبذل إلا كون الثمن ماله شنو؟ يقول تطوني يعني قطيع من عتاق الخيل وشبهها. يقول لا أبيع هذا الثلج في فصل الصيف لكم إلا بمن؟ بإزاء مليون من الغنم مثلا، مثلا وشبهها. قال فإن الراغب في الجمد في العراق من حيث أنه راغب لا يبذل هذا العوض بإزائه، وإنما يبذله من يحتاج إليه بس لغرض آخر، كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا. فالسلطان جاي من الخارج ويدي حل ضيف عند هذا الشخص، فهذا سمع السلطان بأنه أكو هيك شيء عند ملك العراق، ما يبذل إلا بكذا عوض كبير، فمعناه هذا فالشيء نفيس عنده، فهذا الشخص النظيف يروح يبذل هذا العوض حتى يجيبه وينطيه هدية لمن؟ لهذا السلطان الذي حل عنده ضيفا. كالإهداء إلى سلطان قادم إلى العراق مثلا، أو لا، أو لمعالجة مريض مشرف على الهلاك به، فيضطر أن يروح يشتري ذلك بشيء بثمن غالي حتى ماذا؟ حتى ينقذ نفس محترمة قد أشرف على الهلاك من شدة العطش مثلا، ونحو ذلك من الأغراض. ولذا لو وجد هذا الفرد من المثل، لا، هذا ليس ملاكا، قال لم يقدح، في ماذا؟ في صدق التعذر. لا يقال بأنه مثل ماذا؟ متعذر، كما ذكرنا ذلك في المسألة الخامسة. فكل موجود لا يقدح وجوده في صدق التعذر فلا عبرة بفرض وجوده في التقويم عند عدمه. إذن الملاك في التقويم نفرض وجود المثل وإن كان في غاية العزة، ولكن بالنحو الأول، بحيث يرغب أو يرغب العقلاء في بيعه وشرائه، فبقت الرغبة وبقت القوة الشرائية لذلك المثل، وإن كانت قيمته مرتفعة فيكون الضامن ملزما حينئذ بدفع تلك القيمة المرتفعة. ثم إنك الفرع الرابع والفرع الأخير مما ذكره الشيخ رحمه الله، قال: ثم إنك قد عرفت أن للمالك مطالبة الضامن بالمثل عند تمكنه. هذا هو لا إشكال فيه. الآن الضامن متمكن من أن يدفع المثل، المالك إلى حق أن يطالبه بدفع المثل، زين، هسا يطالبه بلا فرق كانت قيمة المثل في بلد التلف مساوية مع قيمة المثل في بلد المطالبة، بلد تلف العين النجف مثلا، وين هم تلاقوا؟ في كربلاء بلد المطالبة، القيمة مساوية، أو لا، أو كانت القيم مختلفة، لا إشكال في أن المالك له حق المطالبة من الضامن بمن؟ بدفع المثل. قال: عند تمكنه ولو كان في غير بلد الضمان، وكان يعني هم عطف، يعني ولو كان قيمة المثل هناك في بلد المطالبة أزيد من بلد الضمان. وأما مع تعذره اللي هو مفروض البحث، الآن المثل متعذر، يا بنطين القيمة، زين، القيمة هنا اختلفت، قيمة بلد الضمان اختلفت عن قيمة بلد المطالبة. هنا شنو الضامن إلا حق يقول يا با أنا نطي قيمة البلد الضمان، هنا كانت لفت عين أخو، مو بفي كربلاء، هنا قيمة مرتفعة مثلا، هنا يصير الكلام. قال: وأما مع تعذر المثل وكوني، أي ومعه، وكون قيمة المثل في بلد التلف بلد الضمان مخالفا لها لقيمة المثل في بلد المطالبة، يعني أزيد أقل، فهل وجوه ثلاثة. الوجه الأول: فهل للمالك المطالبة مطالبة الضامن بأعلى القيمتين؟ هذا الوجه الأول، أن المالك يبقى له حق المطالبة، له حق أن يطالب الضامن بأعلى قيمتين. الوجه الثاني: لا يتعين، أم يتعين قيمة بلد المطالبة، يعني يتعين على المالك أن يطالب الضامن بقيمة منه بلد المطالبة. الوجه الثالث: أم بلد التلف، يعني أم يتعين قيمة بلد الضمان ولا يحق للمالك أن يطالبه بقيمة بلد المطالبة اللي هي أزيد مثلا. وجوه ثلاثة في المسألة. الشيخ الطوسي في المبسوط فصل في المسألة في باب الغصب، يأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.